وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزله إلى رسوله هو الحق من ربهم ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد كما قال
والممكن
لا بد له من موجد كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم، وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يناقش ضلال أصحاب المذاهب المنحرفة في باب العقيدة: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره، الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب ويجمع بين النقيضين ويثبت أسماء مجردة كالأعلام المحضة، هؤلاء جميعا يفرون من شيء في زعمهم، أي من التشبيه ومحاولين التنزيه، فيقعون في نظيره أي في تشبيه مثل التشبيه الذي فروا منه، بل في شر منه. قد يفرون من التشبيه بالموجود ويقعون في التشبيه بالمعدوم، وقد يفرون منهما جميعا فيقعون في التشبيه بالممتنعات، مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل. جمعوا بين السيئتين: تحريف النصوص وتعطيل معانيها، ثم الوقوع في تشبيه الرب سبحانه وتعالى أحيانا بالجمادات وأحيانا بالمعدومات وأحيانا بالمستحيلات. ولو أمعنوا النظر في النصوص وآمنوا بنصوص الكتاب والسنة وأمعنوا النظر فيها لسووا بين المتماثلات وهي الممكنات، الممكنات والمخلوقات والمحدثات بمعنى واحد، هذه متماثلات. وفرقوا بين المختلفات، بين الخالق والمخلوق، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما تقتضيه المعقولات، المعقولات السليمة تقتضي الاختلاف بين الخالق والمخلوق. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذي ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول من عند الله سبحانه وتعالى هو الحق، هو الحق معمول ليروا بالنصب، رأى هنا بمعنى العلم، ليست رأى بصرية. الذين يرون يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الذي هو القرآن، لأنه يهدي للتي هي أقوم. ولكنهم من أهل المجهولات، ليسوا من الذين يتبعون ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. المجهولات التي في نظرهم تشبه المعقولات أو تشبه عندهم بالمعقولات، مع العلم إن العقل السريح كما تقدم غير مرة لا يخالف النص السريح. يسفسطون في العقليات، أي يموهون فيغالطون في الأدلة العقلية. السفسطة المغالبة والتمويه والخداع والمغالطة. بالنسبة للأدلة العقلية يضللون الناس بالسفسطة، ويقرمطون في السمعيات، أي يذهبون طريقة القرامطة بأن يؤولوا النصوص ويجعلوا لكل ظاهر باطنا ولكل نص تأويلا. هذه طريقة القرامطة كما تقدم. وذلك أنه قد علم بالاضطرار، أو قد علم بضرورة العقل الدليل الاضطراري، والدليل الضروري بمعنى واحد، علم بضرورة العقل وبالاضطرار، إن العقل يضطر أن يقبل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه. كل عاقل إذا سلم عقله من التشويش ومن التلوث بآراء أهل الكلام، يعلم كل عاقل ولو لم يكن متعلما، يعلم أنه لا بد من موجد قديم، يدرك ذلك بالاستدلال بهذه الممكنات وبهذه الحوادث التي تتجدد في كل لحظة. يدرك لا بد من موجد، أي من خالق قديم لا أولية لقدمه. سبق أن قلنا قديم ليس من أسماء الله، ولكن من باب الإخبار، يستعمل كل من قديم ومريد وصانع وكل ما يؤدي معنى صحيحا لا يخالف النص من حيث المعنى. موجد قديم إذا لم يوصف بالقدم والأزلية صار كالممكنات. إذا عقلا موجد هذا الكون يجب أن يكون قديما، هو الأول الذي ليس قبله شيء، ويجب أن يكون غنيا لأن هذا الممكن فقير، كل ما عدا الله فقير إلى الله في كل لحظة. الفقر وصف ذاتي للمخلوقات، كما أن الغنى وصف ذاتي للخالق سبحانه، غني عما سواه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، حدوث المخلوقات والممكنات التي تتجدد في كل لحظة، كالحيوان والمعدن والنبات. هذا شيء مشاهد، وهذا الذي يتجدد ويحدث. والحادث ممكن ليس بواجب، طالما تجدد وحدث بعد أن لم يكن إذن هو ممكن وليس بواجب. الممكن ما يجوز وجوده وعدمه، أو ما يحدثه غيره ويعدمه غيره، اسمه ممكن واسمه محدث واسمه مخلوق. والحادث ممكن ليس بواجب، ليس واجب الوجود، لأنه وجد بعد أن لم يكن. ولا ممتنع ليس بممتنع، لو كان ممتنعا لما وجد. إذن في الوجود ممكن وممتنع وواجب. الواجب هو الله وحده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والمستحيل ما لا يجوز وجوده كالشريك والصاحبة والولد، والباقي محدث وممكن. وقد علم بالاضطرار أن المحدث بفتح الدال أي المخلوق لا بد له من محدث بكسر الدال أي لا بد له من خالق. علم بالاضطرار علما يستوي فيه الجاهل والعالم، إن المحدث إن المخلوق الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن لا بد له من محدث، لا بد له من خالق خلقه، والممكن لا بد له من واجب. الممكن يدل بإمكانيته هذه على أنه لا بد من واجب الوجود الذي أوجده. نأخذ ذلك من قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا ذاك. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، وهذا مستحيل، لأن المخلوق يدل على أن له خالق عقلا، ولا هم الخالقون لأنفسهم، مستحيل أيضا أن يخلق المخلوق نفسه، لأنه مخلوق كيف يخلق نفسه؟ تعين إذن أن لهم خالقا خلقهم، وتعين أيضا إن هذا الخالق مخالف لهم ليس مثلهم، لو كان مثلهم لما كان خالقا لهم، بل هو مخالف لهم، قوي غني قدير، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الذي بطن الأمور بعلمه. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم وواجب، لو قيل: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أنه لا بد من قديم واجب ومحدث ممكن، لأن لفظة ما إن كان يتسامح فيها هي في الأصل الغير العاقل، لكن تستعمل في العاقل وفي غير العاقل، وبالنسبة لله يقال عالم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم وما هو واجب، ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، الموجود إما قديم واجب بنفسه ليس بحاجة إلى من يحدثه، بل هو المحدث وهو الخالق وهو السانع، وما هو محدث ممكن مخلوق وجد بعد أن لم يكن، يقبل الوجود والعدم. جملة يقبل الوجود والعدم تفسير لممكن، تأخذ تفسير ممكن من هنا، كل ما يقبل الوجود والعدم اسمه ممكن. فمعلوم أن هذا أن واجب الوجود موجود، وهذا الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن موجود، اشتركا في اسم الوجود، هذا موجود وهذا موجود. الله الذي هو واجب الوجود موجود، والمحدث الذي أحدثه هو سبحانه موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. إذا كان الله موجودا وما خلقه من المخلوقات يوصف أيضا بأنه موجود، لا يلزم من هذا، لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، هذا موجود وهذا موجود، أن يكون وجود هذا الذي هو واجب الوجود مثل وجود هذا الذي هو جائز الوجود الذي هو ممكن. بل وجود هذا وجود الرب سبحانه وتعالى يخصه، وجود ليس له أولية ولا له آخرية، ووجود هذا يخصه، وجود المحدث يخصه، وجود حصل بعد أن لم يكن ولا يبقى وسوف يزول. واتفاقهما اتفاق واجب الوجود وجائز الوجود في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. انتبه، اتفاقهما اتفاق واجب الوجود وجائز الوجود في اسم عام الذي هو الوجود المطلق قبل أن يضاف وجود الله إلى الله، وجود المخلوق إلى المخلوق يقال له اسم عام، ويقال له المطلق الكلي. الاتفاق بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام أي في الوجود العام قبل أن يخصص وجود الله بالله بالإضافة، وقبل أن يخصص وجود المخلوق بالمخلوق بالإضافة، اتفاقهما في هذا الاسم العام لا يقتضي تماثلهما تشابههما، لا يقتضي عقلا في مسمى ذلك الاسم. مسمى ذلك الاسم بينهما اختلاف، وأي اختلاف؟ لأن مسمى واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، هو القديم الذي ليس لقدمه أولية، ومسمى الوجود الثاني موجود وجد بعد أن لم يكن وسوف لا يدوم، لا يقتضي تماثلهما أي تشابههما في مسمى ذلك الاسم متى؟ عند الإضافة والتقييد والتخصيص. الذي يفرق بين وجود الرب سبحانه وتعالى وجود المخلوق، كذلك بين علم الخالق وعلم المخلوق وسمع الخالق وسمع المخلوق وغير ذلك من الصفات، الإضافة. أهم شيء الإضافة، وقبل الإضافة ليس الوجود مختصا بأحد، ولا العلم مختصا بأحد، ولا السمع مختصا بأحد، لأن هذا الذي قبل الإضافة اسمه المعنى العام أو المطلق العام أو المطلق الكلي، لا وجود له إلا في الذهن، في خارج الذهن لا وجود للوجود المطلق ولا للعلم المطلق ولا للسمع المطلق مثلا، لا وجود في الخارج لهذه المعاني، هذه معاني ذهنية، ولا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام بين الخالق وبين المخلوق، أي في العلم المطلق قبل إضافة علم الله إلى الله. موضوع دقيق ينبغي أن يفهم. العلم قبل أن يضاف العلم إلى أحد، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وقبل أن يضاف الوجود لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. هذا الوجود وهذا العلم وهذا السمع بهذا المعنى ليس مختصا بأحد، بل لا وجود له إلا في الذهن، في خارج الذهن لا وجود له. الاشتراك إنما يقع بين أسماء الله تعالى وأسماء المخلوق في هذا المطلق العام وفي هذا المعنى العام، ولكن بعد إضافة وجود الله إلى الله وعلم الله إلى الله وسمع الله إلى الله لا اشتراك أبدا. بمعنى علم الله مثلا علم قديم قدم الذات، وسمع الله كذلك علم قديم قدم الذات ليس له أولية، وعلم محيط بجميع المعلومات، علم لا يطرأ عليه جهل أو نسيان أو غفلة. وهل أحد من المخلوقات يشارك الله في هذا العلم؟ في هذا العلم الموصوف بالإحاطة والقدم وعدم طرو النسيان والجهل والغفلة لا أحد. إذن هذا علم مختص بالله لا يشارك الله فيه أحد، وقس على ذلك سائر الصفات. كذلك إذا قلت وجود زيد وعلم زيد وسمع زيد وبصر زيد مستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى زيدا في هذا العلم المختص علم زيد، لأن علم زيد حادث، زيد نفسه حادث وعلمه حادث وعلمه قاصر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم لا يحيط بالمعلومات، علم يطرأ عليه الجهل والغفلة والنسيان. مستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى خلقه في هذا العلم الموصوف بهذه الصفات، وقس على العلم سائر الصفات. قال الشيخ رحمه الله تعالى، أرجو أن يكون مفهوما، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. هذه بمعنى واحد، التقييد والتخصيص بمعنى واحد. ولا في غيره، حتى في غير التخصيص والتقييد قد يفهم من السياق ما يفرق بين الصفتين، بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق حتى قبل الإضافة. ذلك فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء، إن العرش شيء موجود، وإن البعوض شيء موجود، وإن الفيل شيء موجود، وإن النملة شيء موجود. لا يمكن أن يفهم العاقل أن مثل هذا، أن هذا مثل هذا، أن العرش مثل البعوض وأن الفيل مثل النملة، لا يمكن أن يفهم هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. الاتفاق في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود لا يقتضي التماثل بين المسميات حتى في المخلوقات. دع عنك الخالق، العرش مخلوق ليس وجوده كوجود البعوض، الفيل مخلوق ليس وجوده كوجود النملة مثلا. وقس على ذلك إذا كان في الإمكان الاختلاف بين وجود مخلوق ووجود مخلوق آخر، كيف يتبادر إلى ذهن عاقل أن يكون وجود الخالق كوجود المخلوق، إلا إذا مرض العقل بأن شوش عليه بالشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما، ليس في خارج الذهن شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، أي غير الشيء وغير الوجود، غيرهما غير الشيء وغير الوجود. إنما يحصل الاتفاق في اسم الشيء وفي اسم الوجود. الوجود المطلق كما تقدم لا الوجود المختص، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا ومسمى الاسم المطلق. مسمى الاسم المطلق إذا سمع العاقل هذا موجود وهذا موجود يفهم وجود العرش أنه غير وجود البعوض مثلا، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو الذي لا وجود له إلا في الذهن، هو مسمى الاسم المطلق، وهذا هو محل الاشتراك بين الخالق والمخلوق وبين سائر المخلوقات جميعا، المسمى المطلق. وإذا قيل هذا موجود، الله موجود سبحانه، وهذا موجود، والعرش موجود، والكرسي موجود، فوجود كل منهما يخصه، وجود الله يخص الله، وجود هو وجود واجب ليس بممكن، ووجود غيره وجود ممكن الذي وجد بعد أن لم يكن، لا يشركه فيه غيره، لا يشرك المخلوق في وجود الخالق، ولا يشرك الخالق سبحانه في وجود المخلوق، لأن وجود المخلوق وقع بعد أن لم يكن، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. الوجود وجود المخلوق وجود حقيقي، وجود الخالق وجود حقيقي، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. علم الخالق علم حقيقي، وعلم المخلوق علم حقيقي، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، وهكذا في سائر الصفات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص.
كلكم عندكم واو وتماثل، ما في نسخة بدون واو؟ لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل، لك هكذا بدون واو؟
لا بالواو. بالواو
كل النسخ واحدة بدون واو. نعم ايوه اقرا. ولم يلزم
من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافه والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الاضافه والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافه والتخصيص.
هنا في تكرار، انتبهوا. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة بالله. أسماء الله التي سمى بها نفسه والتي سمى بها صفاته مختصة بالله سبحانه وتعالى إذا أضيفت إليه، لا بد من هذه الإضافة. متى تكون أسماء الله مختصة به؟ إذا أضيفت، لا يشركه فيها غيره بعد الإضافة. إذا قيل علم الله، وجود الله، نزول الله، مجيء الله، لا يشركه في هذه الصفات أحد غيره. وجود خاص به، مجيء خاص به، نزول خاص به يليق به، ليس كنزول المخلوق، ولا المجيء كمجيء المخلوق، ولا العلم كعلم المخلوق. وهذا الاختلاف حصل من الإضافة، أي تخصيص وجود الله بالله وعلم الله بالله ونزوله به سبحانه ومجيئه، إنما حصل بهذا التخصيص، أي بالإضافة. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء كالعليم والحليم، وسمى صفاته بأسماء العلم والحلم والقدرة، فكانت تلك الأسماء مختصة به سبحانه وتعالى إذا أضيفت إليه بهذا الكيد. إذا أضيفت إليه قبل الإضافة لا تخصيص، لأنه المطلق الكلي كما تقدم. لا يشركه فيها غيره في الاسم المختص الذي حصل الاختصاص له بالإضافة. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، غلام عليم، غلام حليم، وصف مختص بالمخلوق، ليس العلم كالعلم ولا الحلم كالحلم. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، ليس بلازم أن تكون الإضافة التي يحصل فيها المضاف والمضاف إليه، بل منسوبة إليهم، سواء كان بالإضافة أو بأن يكون مبتدأ وخبر. توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، توافق تلك الأسماء في المعنى العام إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. هذه الأسماء التي سمى الله بها بعض مخلوقاته توافق أسماء الله تعالى إذا في المعنى العام قبل الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. إذا قطعت الأسماء، أسماء الله وأسماء المخلوق، عن الإضافة والتخصيص، حصل الاتفاق في المعنى العام بين أسماء الله تعالى وأسماء خلقه. مفهوم؟ ولم يلزم من اتفاق الاسمين في المعنى العام الذي هو المعنى الذهني، لم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، اي تشابه مسماهما بدون واو، واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص. لا يلزم من اتفاق الاسمين في المعنى العام تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاق ولا تشابه بين المسميين، إنما يحصل الاتفاق في المعنى العام إذا قطع الاسم عن الإضافة. إلى هنا واضح. أما من قوله لاتفاقهما إلى قوله عن الإضافة والتخصيص هذا فيه تكرار، ولذلك اختلفت النسخ في هذه الجمل. ممكن الاستغناء عن هذه الجمل كليا، نقرأ هكذا: ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده، اتحاد المسمى عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. لا يحصل الاتحاد أبدا لا في حال الإضافة ولا في حال عدم الإضافة، لا يحصل الاتحاد بين المسميين. والاتفاق الذي حصل في المعنى العام عند القطع عن الإضافة لا يلزم منه تماثل المسميين واتحاد المسميين. ترد الصفات على ثلاث حالات، لعل هذا يوضح. ترد الصفات مضافة إلى الله فتكون مختصة بالله سبحانه وتعالى. إذا وردت الصفات مضافة: علم الله، سمع الله، نزول الله، مجيء الله، تكون مختصة به سبحانه وتعالى، لا أحد يشارك الله في حقائق هذه الصفات. وترد الصفات مضافة إلى العبد: علم زيد، نزول زيد، واستواء زيد على دابته وعلى كرسيه، هذه تكون مختصة بالعبد، لا يشارك الله سبحانه وتعالى عبده في حقائق هذه الصفات لأنها جاءت مختصة. ترد الصفات مطلقة غير مضافة، فهي لا وجود لها إلا في الذهن وليست مختصة بأحد. إذا جاءت الصفات مطلقة: علم، سمع، نزول، هذه المعاني المطلقة أو هذه الصفات المطلقة لا وجود لها إلا في الذهن، ليست مختصة بالله ولا مختصة بالمخلوق، هنا يحصل الاتفاق في المعنى العام في المطلق الكلي. يزول هذا الاتفاق بالإضافة. إذا أطلقت النزول والمجيء والسمع والبصر يسمى هذا المطلق الكلي أو المعنى العام، هو محل الاشتراك أو محل الاتفاق. ومتى يزول هذا الاتفاق؟ بالإضافة. إن أضفت النزول إلى المخلوق صار مختصا بالمخلوق، مستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى مخلوقه في الصفات المختصة بهم. فإذا أضيف النزول إلى الله ينزل ربنا صار مختصا، مستحيل أن يشارك الله أحد من خلقه في خصائص نزوله. هكذا ترد الصفات. إذا عرفنا هذه الحالات الثلاثة زال الإشكال. ورود الصفات مختصة مضافة إلى الله، ورود الصفات مختصة ومضافة إلى المخلوق، ورود الصفات مطلقة، هذه الإرادة، هذه الحالات الثلاثة توضح المقام تماما. نعم. إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيع. واصل.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجب ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج.
موجودا لا موجود عندكم؟
موجود.
نسختان أيهما أصح عربية؟ ولكن ليس للمطلق مسمى موجودا، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود، أيهما الصحيح؟
موجود.
مش أصح؟ أيهما الصحيح؟
موجود.
لماذا؟ ليس ما الفعل ليس ماذا يعمل؟ أين معمول ليس؟
ليس موجود.
وليس للمطلق مسمى مسمى منصوب أو مرفوع؟
موجود هذا اسم ليس.
لا موجود هذا صفة مسمى. وليس للمطلق مسمى، انتهى الكلام. وموجودا أو موجود صفة لمسمى. ومسمى ايش موقعه من العراق؟
اسم ليس. اسم ليس.
وموجود تابع لمسمى، ما أعرب به المسمى يعرب به موجود. وليس للمطلق مسمى موجودا في الخارج، ولكن العقل عفوا ما شرحنا. هذه الآيات التي ساقها المؤلف توضح المعاني التي شرحنا الآن، هي كالأمثلة. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي الحي القيوم مثل هذا الحي، الحي الذي أخرجه الله من الميت ليس مثله، لأن حياة الحي القيوم حياة كاملة لا نقص فيها، وليس لها بداية وليس لها نهاية. هذه الحياة، الحياة الكاملة، الكمال المطلق. ولكن الحي الثاني الذي يخرج من الميت حياة وجدت بعد أن لم تكن، حياة محدثة. كيف تكون هذه الحياة كتلك الحياة؟ فرق عظيم لا نسبة بينهما، هذا يوضح ما تقدم. وليس هذا الحي مثلا الحي القيوم مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، لأنه قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الاختصاص قد يكون بالإضافة وقد يكون بالوصف. الحي القيوم اسم لله مختص به سبحانه، لا أحد يشارك الله في هذا في هذه الحياة. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، الحي بحياة مخلوقة، الحياة المخلوقة لا يشارك الله سبحانه وتعالى عبده في هذه الحياة المخلوقة، لأنه هو الخالق، خلق العبد وخلق له هذه الحياة المخلوقة. وإنما يتفقان الحي مع الحي، إنما يتفقان إذا أطلقا، وإنما يتفقان إذا أطلقا، إذا أطلق الحي أو إذا أطلقت الحياة وجرد عن التخصيص بعدم الإضافة. ولكن ليس للمطلق مسمى موجودا في الخارج. المطلق الكلي المعنى العام لا وجود له في الخارج أبدا، وإنما يتصوره الذهن تصورا، وجود هكذا واقف ليس لأحد، علم واقف هكذا وحده ليس لأحد، هل له وجود؟ لا، إنما في الذهن فقط. لكن في الخارج لا يوجد علم قائم بنفسه، بل العلم صفة قائم بالموصوف، وكذلك الحياة، وكذلك السمع، وكذلك النزول، وكذلك المجيء. نحن عندنا الصفات كلها تساق سوقا واحدا. الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية والصفات العقلية كلها تساق سوقا واحدا، لا تفريق بين الصفات. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، هذا تصور. وعند الاختصاص بالإضافة يقيد ذلك بما يتميز به الخالق، يقيد العقل نفسه، أو نقول يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، هذا شأن واضح ليس في الوجود فقط بل في سائر الصفات كما مثلنا. والاتفاق الذي يحصل قبل الاختصاص لا يضر، بل أمر لا بد منه. إلا يمكن التصور إلا بهذا الاتفاق في المطلق العام. ثم إذا أردت أن تفرق بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق أضف ينزل ربنا أو نزول ربنا، مجيء ربنا، يجيء ربنا، الله سميع عليم، لا أحد يشارك الله في هذه الصفات المختصة به سبحانه وتعالى.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولا كانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزله إلى رسوله هو الحق من ربهم ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد كما قالت والممكن لا بد له من موجد كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يناقش ضلال أصحاب المذاهب المنحرفة في باب العقيدة، وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره، الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب ويجمع بين النقيضين ويثبت أسماء مجردة كالأعلام المحضة، هؤلاء جميعا يفرون من شيء في زعمهم، أي من التشبيه، ومحاولين التنزيه، فيقعون في نظيره، أي في تشبيه مثل التشبيه الذي فروا منه، بل في شر منه. قد يفرون من التشبيه بالموجود ويقعون في التشبيه بالمعدوم، وقد يفرون منهما جميعا فيقعون في التشبيه بالممتنعات، مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل. جمعوا بين السيئتين، تحريف النصوص وتعطيل معانيها، ثم الوقوع في تشبيه الرب سبحانه وتعالى أحيانا بالجمادات، وأحيانا بالمعدومات، وأحيانا بالمستحيلات. ولو أمعنوا النظر في النصوص وآمنوا بنصوص الكتاب والسنة وأمعنوا النظر فيها لسووا بين المتماثلات وهي الممكنات، الممكنات والمخلوقات والمحدثات بمعنى واحد، هذه متماثلات، وفرقوا بين المختلفات، بين الخالق والمخلوق، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما تقتضيه المعقولات، المعقولات السليمة تقتضي الاختلاف بين الخالق والمخلوق، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذي ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول من عند الله سبحانه وتعالى هو الحق، هو الحق معمول ليروا بالنصب، رأى هنا بمعنى العلم، ليست رأى بصرية، الذين يرون يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الذي هو القرآن، لأنه يهدي للتي هي أقوم، ولكنهم من أهل المجهولات، ليسوا من الذين يتبعون ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، المجهولات التي في نظرهم تشبه المعقولات أو تشبه عندهم بالمعقولات، مع العلم إن العقل السريح كما تقدم غير مرة لا يخالف النص السريح، يسفسطون في العقليات، أي يموهون فيغالطون في الأدلة العقلية، السفسطة المغالبة والتمويه والخداع والمغالطة بالنسبة للأدلة العقلية، يضللون الناس بالسفسطة، ويقرمطون في السمعيات، أي يذهبون طريقة القرامطة بأن يؤولوا النصوص ويجعلوا لكل ظاهر باطنا ولكل نص تأويلا، هذه طريقة القرامطة كما تقدم. وذلك أنه قد علم بالاضطرار، أو قد علم بضرورة العقل، الدليل الاضطراري والدليل الضروري بمعنى واحد، علم بضرورة العقل وبالاضطرار، إن العقل يضطر أن يقبل أنه لا بد من موجد قديم غني عما سواه. كل عاقل إذا سلم عقله من التشويش ومن التلوث بآراء أهل الكلام يعلم كل عاقل ولو لم يكن متعلما يعلم أنه لا بد من موجد قديم، يدرك ذلك بالاستدلال بهذه الممكنات وبهذه الحوادث التي تتجدد في كل لحظة، يدرك لا بد من موجد أي من خالق قديم لا أولية لقدمه. سبق أن قلنا قديم ليس من أسماء الله ولكن من باب الإخبار، يستعمل كل من قديم ومريد وصانع وكل ما يؤدي معنى صحيحا لا يخالف النص من حيث المعنى. موجد قديم إذا لم يوصف بالقدم والأزلية صار كالممكنات، إذن عقلا موجد هذا الكون يجب أن يكون قديما، هو الأول الذي ليس قبله شيء، ويجب أن يكون غنيا لأن هذا الممكن فقير، كل ما عدا الله فقير إلى الله في كل لحظة. الفقر وصف ذاتي للمخلوقات كما أن الغنى وصف ذاتي للخالق سبحانه، غني عما سواه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، حدوث المخلوقات والممكنات التي تتجدد في كل لحظة كالحيوان والمعدن والنبات، هذا شيء مشاهد وهذا الذي يتجدد ويحدث. والحادث ممكن ليس بواجب، طالما تجدد وحدث بعد أن لم يكن إذن هو ممكن وليس بواجب. الممكن ما يجوز وجوده وعدمه، أو ما يحدثه غيره ويعدمه غيره، اسمه ممكن واسمه محدث واسمه مخلوق. والحادث ممكن ليس بواجب، ليس واجب الوجود لأنه وجد بعد أن لم يكن، ولا ممتنع ليس بممتنع، لو كان ممتنعا لما وجد. إذن في الوجود ممكن وممتنع وواجب، الواجب هو الله وحده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والمستحيل ما لا يجوز وجوده كالشريك والصاحبة والولد، والباقي محدث وممكن. وقد علم بالاضطرار أن المحدث بفتح الدال أي المخلوق لا بد له من محدث بكسر الدال أي لا بد له من خالق. علم بالاضطرار علما يستوي فيه الجاهل والعالم، إن المحدث إن المخلوق الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن لا بد له من محدث، لا بد له من خالق خلقه، والممكن لا بد له من واجب. الممكن يدل بإمكانيته هذه على أنه لا بد من واجب الوجود الذي أوجده. نأخذ ذلك من قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا ذاك. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق، وهذا مستحيل لأن المخلوق يدل على أن له خالق عقلا، ولا هم الخالقون لأنفسهم، مستحيل أيضا أن يخلق المخلوق نفسه لأنه مخلوق، كيف يخلق نفسه؟ تعين إذن أن لهم خالقا خلقهم، وتعين أيضا إن هذا الخالق مخالف لهم ليس مثلهم، لو كان مثلهم لما كان خالقا لهم، بل هو مخالف لهم، قوي غني قدير، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الذي بطن الأمور بعلمه. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم وواجب، لو قيل وإذا كان من المعلوم بالضرورة أنه لا بد من قديم واجب ومحدث ممكن، لأن لفظة ما إن كان يتسامح فيها هي في الأصل لغير العاقل، لكن تستعمل في العاقل وفي غير العاقل، وبالنسبة لله يقال عالم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم وما هو واجب، ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، الموجود إما قديم واجب بنفسه ليس بحاجة إلى من يحدثه، بل هو المحدث وهو الخالق وهو الصانع، وما هو محدث ممكن مخلوق وجد بعد أن لم يكن، يقبل الوجود والعدم، جملة يقبل الوجود والعدم تفسير لممكن، تأخذ تفسير ممكن من هنا، كل ما يقبل الوجود والعدم اسمه ممكن. فمعلوم أن هذا أن واجب الوجود موجود، وهذا الممكن الذي وجد بعد أن لم يكن موجود، اشتركا في اسم الوجود، هذا موجود وهذا موجود، الله الذي هو واجب الوجود موجود، والمحدث الذي أحدثه هو سبحانه موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. إذا كان الله موجودا وما خلقه من المخلوقات يوصف أيضا بأنه موجود، لا يلزم من هذا، لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، هذا موجود وهذا موجود، أن يكون وجود هذا الذي هو واجب الوجود مثل وجود هذا الذي هو جائز الوجود الذي هو ممكن، بل وجود هذا وجود الرب سبحانه وتعالى يخصه وجود ليس له أولية ولا له آخرية، ووجود هذا يخصه وجود المحدث يخصه وجود حصل بعد أن لم يكن ولا يبقى وسوف يزول، واتفاقهما اتفاق واجب الوجود وجائز الوجود في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. انتبه، اتفاقهما اتفاق واجب الوجود وجائز الوجود في اسم عام الذي هو الوجود المطلق قبل أن يضاف وجود الله إلى الله، وجود المخلوق إلى المخلوق يقال له اسم عام ويقال له المطلق الكلي. الاتفاق بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام أي في الوجود العام قبل أن يخصص وجود الله بالله بالإضافة، وقبل أن يخصص وجود المخلوق بالمخلوق بالإضافة، اتفاقهما في هذا الاسم العام لا يقتضي تماثلهما تشابههما، لا يقتضي عقلا في مسمى ذلك الاسم. مسمى ذلك الاسم بينهما اختلاف، وأي اختلاف؟ لأن مسمى واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، هو القديم الذي ليس لقدمه أولية، ومسمى الوجود الثاني موجود وجد بعد أن لم يكن وسوف لا يدوم. لا يقتضي تماثلهما أي تشابههما في مسمى ذلك الاسم متى؟ عند الإضافة والتقييد والتخصيص، الذي يفرق بين وجود الرب سبحانه وتعالى وجود المخلوق، كذلك بين علم الخالق وعلم المخلوق وسمع الخالق وسمع المخلوق وغير ذلك من الصفات، الإضافة. أهم شيء الإضافة، وقبل الإضافة ليس الوجود مختصا بأحد، ولا العلم مختصا بأحد، ولا السمع مختصا بأحد، لأن هذا الذي قبل الإضافة اسمه المعنى العام أو المطلق العام أو المطلق الكلي، لا وجود له إلا في الذهن، في خارج الذهن لا وجود للوجود المطلق ولا للعلم المطلق ولا للسمع المطلق مثلا، لا وجود في الخارج لهذه المعاني، هذه معاني ذهنية، ولا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام بين الخالق وبين المخلوق، أي في العلم المطلق قبل إضافة علم الله إلى الله. موضوع دقيق ينبغي أن يفهم. العلم قبل أن يضاف العلم إلى أحد، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وقبل أن يضاف الوجود لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. هذا الوجود وهذا العلم وهذا السمع بهذا المعنى ليس مختصا بأحد، بل لا وجود له إلا في الذهن، في خارج الذهن لا وجود له. الاشتراك إنما يقع بين أسماء الله تعالى وأسماء المخلوق في هذا المطلق العام وفي هذا المعنى العام، ولكن بعد إضافة وجود الله إلى الله وعلم الله إلى الله وسمع الله إلى الله لا اشتراك أبدا. بمعنى علم الله مثلا علم قديم قدم الذات، وسمع الله كذلك علم قديم قدم الذات ليس له أولية، وعلم محيط بجميع المعلومات، علم لا يطرأ عليه جهل أو نسيان أو غفلة. وهل أحد من المخلوقات يشارك الله في هذا العلم؟ في هذا العلم الموصوف بالإحاطة والقدم وعدم طرو النسيان والجهل والغفلة، لا أحد. إذن هذا علم مختص بالله لا يشارك الله فيه أحد، وقس على ذلك سائر الصفات. كذلك إذا قلت وجود زيد وعلم زيد وسمع زيد وبصر زيد، مستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى زيدا في هذا العلم المختص، علم زيد، لأن علم زيد حادث، زيد نفسه حادث وعلمه حادث وعلمه قاصر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم لا يحيط بالمعلومات، علم يطرأ عليه الجهل والغفلة والنسيان، مستحيل أن يشارك الرب سبحانه وتعالى خلقه في هذا العلم الموصوف بهذه الصفات، وقس على العلم سائر الصفات. قال الشيخ رحمه الله تعالى، أرجو أن يكون مفهوما، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتكييد والتخصيص، هذه بمعنى واحد، التقييد والتخصيص بمعنى واحد. ولا في غيره، حتى في غير التخصيص والتقييد قد يفهم من السياق ما يفرق بين الصفتين، بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق حتى قبل الإضافة. ذلك فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء، إن العرش شيء موجود، وإن البعوض شيء موجود، وإن الفيل شيء موجود، وإن النملة شيء موجود، لا يمكن أن يفهم العاقل أن مثل هذا، أن هذا مثل هذا، أن العرش مثل البعوض وأن الفيل مثل النملة، لا يمكن أن يفهم هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. الاتفاق في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود لا يقتضي تماثل التماثل بين المسميات حتى في المخلوقات. دع عنك الخالق، العرش مخلوق ليس وجوده كوجود البعوض، الفيل مخلوق ليس وجوده كوجود النملة مثلا. وقس على ذلك، إذا كان في الإمكان الاختلاف بين وجود مخلوق ووجود مخلوق آخر، كيف يتبادر إلى ذهن عاقل أن يكون وجود الخالق كوجود المخلوق؟ إلا إذا مرض العقل بأن شوش عليه بالشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما، ليس في خارج الذهن شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، أي غير الشيء وغير الوجود، غيرهما غير الشيء وغير الوجود. إنما يحصل الاتفاق في اسم الشيء وفي اسم الوجود. الوجود المطلق كما تقدم لا الوجود المختص، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا ومسمى الاسم المطلق. مسمى الاسم المطلق إذا سمع العاقل هذا موجود وهذا موجود يفهم وجود العرش أنه غير وجود البعوض مثلا، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو الذي لا وجود له إلا في الذهن، هو مسمى الاسم المطلق، وهذا هو محل الاشتراك بين الخالق والمخلوق وبين سائر المخلوقات جميعا، المسمى المطلق. وإذا قيل هذا موجود، الله موجود سبحانه، وهذا موجود، والعرش موجود، والكرسي موجود، فوجود كل منهما يخصه، وجود الله يخص الله، وجود وجود هو وجود واجب ليس بممكن، ووجود غيره وجود ممكن الذي وجد بعد أن لم يكن، لا يشركه فيه غيره، لا يشرك المخلوق في وجود الخالق، ولا يشرك الخالق سبحانه في وجود المخلوق، لأن ولا يشرك الخالق سبحانه في وجود المخلوق لأن وجود المخلوق وقع بعد أن لم يكن، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. الوجود وجود المخلوق وجود حقيقي، وجود الخالق وجود حقيقي، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. علم الخالق علم حقيقي، وعلم المخلوق علم حقيقي، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، وهكذا في سائر الصفات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص.
كلكم عندكم واو وتماثل، ما في نسخة بدون واو؟ لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل، لك هكذا بدون واو؟
لا بالواو. بالواو
كل النسخ واحدة بدون واو. نعم ايوه اقرأ. ولم يلزم
من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص.
بس هنا في تكرار، انتبهوا. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة بالله. أسماء الله التي سمى بها نفسه والتي سمى بها صفاته مختصة بالله سبحانه وتعالى إذا أضيفت إليه، لا بد من هذه الإضافة. متى تكون أسماء الله مختصة به؟ إذا أضيفت. لا يشركه فيها غيره بعد الإضافة. إذا قيل علم الله، وجود الله، نزول الله، مجيء الله، لا يشركه في هذه الصفات أحد غيره، وجود خاص به، مجيء خاص به، نزول خاص به يليق به، ليس كنزول المخلوق، ولا المجيء كمجيء المخلوق، ولا العلم كعلم المخلوق. وهذا الاختلاف حصل من الإضافة، أي تخصيص وجود الله بالله وعلم الله بالله ونزوله به سبحانه ومجيئه، إنما حصل بهذا التخصيص أي بالإضافة. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء كالعليم والحليم، وسمى صفاته بأسماء العلم والحلم والقدرة، فكانت تلك الأسماء مختصة به سبحانه وتعالى إذا أضيفت إليه. بهذا القيد، إذا أضيفت إليه، قبل الإضافة لا تخصيص، لأنه المطلق الكلي كما تقدم. لا يشركه فيها غيره في الاسم المختص الذي حصل الاختصاص له بالإضافة، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، غلام عليم، غلام حليم، وصف مختص بالمخلوق، ليس العلم كالعلم ولا الحلم كالحلم. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، ليس بلازم أن تكون الإضافة التي يحصل فيها المضاف والمضاف إليه، بل منسوبة إليهم، سواء كان بالإضافة أو بأن يكون مبتدأ وخبر. توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، توافق تلك الأسماء في المعنى العام إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. هذه الأسماء التي سمى الله بها بعض مخلوقاته توافق اسم أسماء الله تعالى إذا في المعنى العام قبل الإضافة، إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. إذا قطعت الأسماء أسماء الله وأسماء المخلوق عن الإضافة والتخصيص حصل الاتفاق في المعنى العام بين أسماء الله تعالى وأسماء خلقه، مفهوم؟ ولم يلزم من اتفاق الاسمين في المعنى العام الذي هو المعنى الذهني، لم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، أي تشابه مسماهما بدون واو، واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. لا يلزم من اتفاق الاسمين في المعنى العام تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاق ولا تشابه بين المسميين، إنما يحصل الاتفاق في المعنى العام إذا قطع الاسم عن الإضافة. إلى هنا واضح. أما من قوله لا اتفاقهما إلى قوله عن الإضافة والتخصيص هذا فيه تكرار، ولذلك اختلفت النسخ في هذه الجمل. ممكن الاستغناء عن هذه الجمل كليا، نقرأ هكذا: ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده، اتحاد المسمى عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. لا يحصل الاتحاد أبدا لا في حال الإضافة ولا في حال عدم الإضافة، لا يحصل الاتحاد بين المسميين. والاتفاق الذي حصل في المعنى العام عند القطع عن الإضافة لا يلزم منه تماثل المسميين واتحاد المسميين. ترد الصفات على ثلاث حالات، لعل هذا يوضح. ترد الصفات مضافة إلى الله فتكون مختصة بالله سبحانه وتعالى. إذا وردت الصفات مضافة، علم الله، سمع الله، نزول الله، مجيء الله، تكون مختصة به سبحانه وتعالى، لا أحد يشارك الله في حقائق هذه الصفات. وترد الصفات مضافة إلى العبد، علم زيد، نزول زيد، واستواء زيد على دابته وعلى كرسيه، هذه تكون مختصة بالعبد، لا يشارك الله سبحانه وتعالى عبده في حقائق هذه الصفات لأنها جاءت مختصة. ترد الصفات مطلقة غير مضافة، فهي لا وجود لها إلا في الذهن وليست مختصة بأحد. إذا جاءت الصفات مطلقة، علم، سمع، نزول، هذه المعاني المطلقة أو هذه الصفات المطلقة لا وجود لها إلا في الذهن، ليست مختصة بالله ولا مختصة بالمخلوق، هنا يحصل الاتفاق في المعنى العام في المطلق الكلي. يزول هذا الاتفاق بالإضافة، إذا أطلقت النزول والمجيء والسمع والبصر يسمى هذا المطلق الكلي أو المعنى العام، هو محل الاشتراك أو محل الاتفاق. ومتى يزول هذا الاتفاق؟ بالإضافة. إن أضفت النزول إلى المخلوق صار مختصا بالمخلوق مستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى مخلوقه في الصفات المختصة بهم. فإذا أضيف النزول إلى الله ينزل ربنا صار مختصا مستحيل أن يشارك الله أحد من خلقه في خصائص نزوله. هكذا ترد الصفات. إذا عرفنا هذه الحالات الثلاثة زال الإشكال. ورود الصفات مختصة مضافة إلى الله، ورود الصفات مختصة ومضافة إلى المخلوق، ورود الصفات مطلقة. هذه الإرادة، هذه الحالات الثلاثة توضح المقام تماما. نعم. إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيع. واصل.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج.
موجودا لا موجود عندكم؟
موجود.
نسختان أيهما أصح عربية؟ ولكن ليس للمطلق مسمى موجودا، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود، أيهما الصحيح؟
موجود.
مش أصح؟ أيهما الصحيح؟
موجود.
لماذا؟ ليس ما الفعل ليس ماذا يعمل؟ أين معمول ليس؟
ليس موجود.
وليس للمطلق مسمى، مسمى منصوب أو مرفوع؟
موجود هذا اسم ليس.
لا، موجود هذا صفة مسمى. وليس للمطلق مسمى، انتهى الكلام. وموجودا أو موجود صفة لمسمى. ومسمى ايش موقعه من العراق؟
اسم ليس. اسم ليس.
وموجود تابع لمسمى، ما أعرب به المسمى يعرب به موجود. وليس للمطلق مسمى موجودا في الخارج، ولكن العقل، عفوا ما شرحنا. هذه الآيات التي ساقها المؤلف توضح المعاني التي شرحنا الآن، هي كالأمثلة. فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي الحي القيوم مثل هذا الحي، الحي الذي أخرجه الله من الميت ليس مثله، لأن حياة الحي القيوم حياة كاملة لا نقص فيها، وليس لها بداية وليس لها نهاية. هذه الحياة، الحياة الكاملة، الكمال المطلق. ولكن الحي الثاني الذي يخرج من الميت حياة وجدت بعد أن لم تكن، حياة محدثة. كيف تكون هذه الحياة كتلك الحياة؟ فرق عظيم لا نسبة بينهما. هذا يوضح ما تقدم. وليس هذا الحي مثلا الحي القيوم مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، لأنه قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الاختصاص قد يكون بالإضافة وقد يكون بالوصف. الحي القيوم اسم لله مختص به سبحانه، لا أحد يشارك الله في هذا في هذه الحياة. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، الحي بحياة مخلوقة، الحياة المخلوقة لا يشارك الله سبحانه وتعالى عبده في هذه الحياة المخلوقة، لأنه هو الخالق، خلق العبد وخلق له هذه الحياة المخلوقة. وإنما يتفقان الحي مع الحي، إنما يتفقان إذا أطلقا، وإنما يتفقان إذا أطلقا، إذا أطلق الحي أو إذا أطلقت الحياة. وجرد عن التخصيص بعدم الإضافة، ولكن ليس للمطلق مسمى موجودا في الخارج، المطلق الكلي المعنى العام لا وجود له في الخارج أبدا، وإنما يتصوره الذهن تصورا وجود هكذا واقف ليس لأحد، علم واقف هكذا وحده ليس لأحد، هل له وجود؟ لا، إنما في الذهن فقط، لكن في الخارج لا يوجد علم قائم بنفسه، بل العلم صفة قائم بالموصوف، وكذلك الحياة، وكذلك السمع، وكذلك النزول، وكذلك المجيء. نحن عندنا الصفات كلها تساق سوقا واحدا، الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية والصفات العقلية كلها تساق سوقا واحدا، لا تفريق بين الصفات. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، هذا تصور. وعند الاختصاص بالإضافة يقيد ذلك بما يتميز به الخالق، يقيد العقل نفسه، أو نقول يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، هذا شأن واضح، ليس في الوجود فقط بل في سائر الصفات كما مثلنا. والاتفاق الذي يحصل قبل الاختصاص لا يضر، بل أمر لا بد منه، إلا يمكن التصور إلا بهذا الاتفاق في المطلق العام. ثم إذا أردت أن تفرق بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق أضف ينزل ربنا أو نزول ربنا، مجيء ربنا، يجيء ربنا، الله سميع عليم، لا أحد يشارك الله في هذه الصفات المختصة به سبحانه وتعالى.